زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين والشافع المشفع يوم الدين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراد المؤلف رحمه الله بهذا الباب أن يبين كيف كانت معيشته عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت معيشة أصحابه، وما كانوا عليه من الزهد في الدنيا. ولو شاء صلى الله عليه وسلم لكان عنده من الدنيا الحظ الأوفى، ولكنه اختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد ترجم البخاري رحمه الله شيخ المؤلف الترمذي في صحيحه باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والعيش يطلق به ويراد المعيشة والحياة، ويراد به ما تقوم به معيشة الإنسان وحياته أيضا. والحديث عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما ثم قال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان؟ لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة من الجوع مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى النبي الجنون، وما بي جنون، وما هو إلا الجوع. والحديث قد أخرجه البخاري رحمه الله كما تقدم. وقوله ثوبان ممشقان يعني مصبوغان بالمشق، وهو الطين الأحمر. وقوله من كتان، وهو معروف نوع من الثياب معتدل في الحر والبرد واليبوسة ولا يلزق بالبدن. فتمخط في أحدهما أي انتثر فيه، ثم قال: بخ بخ. وهذه كلمة تدل على الرضا والتعجب أو الإعجاب بالشيء والفخر ومدح الشيء. ومراد أبي هريرة رضي الله عنه بهذا هنا التعجب من حاله التي صار إليها، فإنه كان جائعا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يخر مغشيا عليه من الجوع، والآن يمتخط في الكتان ويسأل أمام الناس ويتعجب من حاله، ويقول: وإني لأخر، أسقط ما بين المنبر والحجرة، وهو مكان القبر الشريف كما ذكر ابن حجر رحمه الله، فيخر من الجوع. فيأتي إنسان يضع رجله على عنقي ليسكن القلق والاضطراب والتلوي الذي يعتريه، يظن به جن، قد ركبه جني أو صرعه جني، وأنه مجنون، وأنه يتلوى ويتلبط من الجنون. والمجنون معروف أنه لا يسيطر على نفسه ولا على جسده ولا على حركاته، فهو يتخبط. يظن الرائي لأبي هريرة أن ما به جنون، وهذا الذي أصابه وغشي عليه بسببه وسقط على الأرض، يقول: وما بي إلا الجوع، ليس بي جنون، ولكن الجوع الذي يجعلني أتلوى، ويظن الذي يراني أنني مجنون، ويظن الذي يراني أنني مجنون. وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه عريف أهل الصفة، وأهل الصفة كانوا يقلون ويكثرون بحسب الأحوال، ويأتون إلى المدينة ليس لهم أهل ينزلون عليهم، فينزلون في المسجد وهم أضياف الإسلام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مكانا خاصا، وهو المكان المرتفع خلف حجراته، فإذا وقف الواقف اليوم جاعلا مبنى الحجرات بينه وبين القبلة، فيكون مكان أهل الصفة ملاصقا لهذا المكان، مكان الحجرات فيما بين الواقف وبين القبلة. ووجه المناسبة بين الحديث والباب ضيق عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولو كان عنده عليه الصلاة والسلام شيء ما ترك أبو هريرة جائعا يتلوى من الجوع حتى وصل به الحال إلى أن يسقط. وقد جمع الله لحبيبه عليه الصلاة والسلام بين مقام الفقير الصابر والغني الشاكر على أتم الوجوه، فهو سيد الفقراء الصابرين وإمام الأغنياء الشاكرين، فحصل له من الفقر مع إمكان الغنى لو أراد ما لم يحصل لأحد سواه، ومن الشكر على الغنى ما لم يقدر عليه غيره. ومن سبر سيرته وجد الأمر كذلك، فكان أصبر الخلق في مواطن الفقر وأشكر الخلق في مواطن الغنى، فجمع له بين الأمرين في حياته. ففي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الشدة وضيق العيش، وأن الشدة وضيق العيش لا يدلان على هوان العبد على ربه، كما أن السعة لا تدل على كرامة العبد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا ليس الأمر كذلك. والفقر وشدة الفقر ليست عذرا للتخلف عن طلب العلم، فمع أن أبا هريرة كان يتلوى من الجوع ويسقط ماشيا عليه، لكن كان يحضر المجالس ويحفظ ويواظب يحضر رضي الله تعالى عنه، بل كان ألزم الناس لمجالس النبي عليه الصلاة والسلام وأحفظ الصحابة قاطبة لحديثه عليه الصلاة والسلام على الرغم من تأخر إسلامه. وكثيرون ممن واظبوا على العلم وعندهم سعة في الدنيا لا يتلوون من الجوع، ما حصل لهم مثل علمه رضي الله عنه. وكما لم يكن الفقر مانعا لسلفنا عن طلب العلم، فكذلك لم يكن مانعا لهم عن الجهاد. وقد سبق في حديث البخاري: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة، إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد. وفي الحديث أن من صفات عباد الله أنهم يتذكرون نعمة الله عليهم، ومهما تقلبت بهم الأيام وتحسنت أحوالهم وازدادت أموالهم وترفهت ثيابهم ومطاعمهم، فإنهم لا ينسون ما كانوا عليه. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشني. فلو انتقلوا من الحي الفقير إلى حي غني وبنوا بيوتا وقصورا، لكنهم يتذكرون من كانوا معهم من أهل ضيق العيش، ولا يزالون يواسونهم ويرسلون إليهم وجيرانهم السابقين حسن العهد من الإيمان يتعهدونهم دائما. فالمؤمن إذا أنعم الله عليه ما بطره ولا نسي ربه ولا نسي أيام فقره. وقد قال عز وجل: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وأهل التواضع إذا أغناهم الله يتحدثون عن أيام فقرهم، بخلاف أهل الطغيان، فإنهم إذا أغناهم الله يقولون: ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، مع أنه أصلا ماذا كان؟ أبرص يقذره الناس، أقرع كذلك. ولما أعطاهم الله وجاءهم الملك على صورته وهيئته الأولى قالوا: إنما ورثنا هذا المال كابرا عن كابر، الحقوق كثيرة. الأعمى لما أتاه الله المال قال: كنت وكنت، خذ ما شئت، لا أمنعك من شيء أبدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قصة تشبه هذه، كما قال أبو هريرة فيها: الله الذي لا إله إلا هو، الله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألت إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل، ما فطن له أحد، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. وذكر قصة إناء اللبن وكيف أنه سقى أهل الصفة كلهم وسقى أبا هريرة، بعد ذلك شرب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم عاشوا حياتين فعلا، عاشوا حياة الفقر والشدة، بل عاشوا حياة القتل والتعذيب والمطاردة والحصار والهجرة وترك البلد وفراق الأهل والوطن، وانتقلوا إلى بلد غربة وتأقلموا مع ذلك بالرغم من المصاعب النفسية، وجاهدوا وقاتلوا وحصار الخندق بعد حصار شعب أبي طالب والحصار من جميع الجهات، ومع ذلك صبروا ثبتوا. ولما مات عليه الصلاة والسلام صبروا على مصيبة موته وحاربوا المرتدين، مع أن أكثر العرب ارتدت، ما بقي إلا أهل مكة والمدينة والطائف. ثم بعد ذلك انطلقوا في الفتوحات في فارس والروم، أرمينيا وأذربيجان، ابن عمر في أرمينيا وأذربيجان، وحذيفة في المغرب وفي المشرق، وقسم إيوان كسرى فتح وأخذت الخزائن، خزائن فارس والروم والذهب والفضة، وما تغير، ما تغير الصحابة، هم رضوان الله عليهم. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه مثال، جعل أميرا على بلد، وتزوج امرأة ما كان يحلم أن يتزوج بها من قبل، ومع ذلك كان يحمل الحطب على ظهره ويقول: طرقوا للأمير، طرقوا للأمير، فهو يتواضع رضي الله عنه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء، يعني ما هو شأننا أو عيشنا إلا التمر والماء. وقوله إن كنا مخففة من المثقلة، يعني إنا كنا آل محمد، النصب على الاختصاص، يعني هم آل محمد عليه الصلاة والسلام، نمكث شهرا ما نستوقد بنار، لا نخبز ولا نطبخ لأن ما عندنا شيء أصلا نخبزه، نوقد نار لماذا؟ إن هو طعامنا لم يكن إلا التمر والماء، لأنه لا يحتاج إلى إيقاد نار. وفي رواية أن تلك الحال كانت ربما استمرت بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شهرين كاملين، مو يوم ولا يومين، شهرين. فتقول عائشة لعروة رضي الله عنها، تقول لعروة رحمه الله: والله يا ابن أختي، والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال. كم المدة؟ المدة شهرا، ثلاثة أهل في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. ثم قال: وعن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. حديث صحيح ورواه مسلم أيضا. فيقول النعمان بن بشير لمن معه من التابعين أو من الصحابة: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ وسع عليكم ما تشاءون، وعندكم من الأصناف ما تشتهون. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم من إعراضه عن الدنيا ما يجد من الدقل، التمر الرديء واليابس، ولذلك لا يجتمع، دائما تراه منثورا لأنه يابس رديء دقل، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وفي رواية لمسلم وابن ماجة عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. يلتوي يعني تلوى من الاضطراب والجوع. وفي الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك التوسع في الطيبات من المآكل والمشارب، وترك الشبع، حتى من خبز الشعير ما شبع، حتى خبز الشعير، الشعير اليوم يطعمونه للدواب، ما الناس اليوم لا يأكلون الشعير، من قديم كانوا يأكلون الشعير ويعملون منه خبزا، هو أصلا عليه الصلاة والسلام حتى من خبز الشعير ما شبع، وهو القائل إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وفي الحديث الأكل مع الضيف والأكل مع الأهل، وهذا من أخلاق النبوة. وقول المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. وعن مالك بن دينار قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا لحم إلا على ضفف. قال مالك: سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال: أن يتناول مع الناس الغداء طعام أول النهار والعشاء طعام آخر النهار. من زمان كان عندهم وجبتان، كان لهم وجبتان فقط في أول النهار في آخر النهار. فكان عليه الصلاة والسلام لا يجتمع عنده الخبز واللحم إلا مع الضيوف. وقوله على ضفف فسر في حديث مالك بن دينار بالتناول مع الناس، يعني أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأكل وحده لكن مع الناس. واليوم الوجبات خلاص هذه بروستد تبع نفر واحد، وهذه تبع نفر، الناس مصمم الأكلات كل واحد يأكل وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا، إذا اجتمع عنده خبز ولحم لازم يكون مع ناس. أما وحده ما كان عنده خبز ولحم، مع بعض ما في خبز ولحم مع بعض. والمعنى ما شبع صلى الله عليه وسلم في زمن من الأزمان إذا أكل وحده، ولكن شبع منهما إذا نزل به الضيف أو كان يأكل مع أهل بيته، فيشبع حينئذ لضرورة الإناس والمجابرة، يعني لأجل أن لا يستحي الضيف، لأنه لو توقف عن الأكل توقف الضيف. وقيل الضفف اجتماع الأيدي على الطعام، أو يكون الأكلة أكثر من الطعام. فإذا كان عليه الصلاة والسلام يأكل مع الضيف وكان لا يتوسع من الطيبات، وفي هذا الحديث مشروعية أن يوسع الإنسان على ضيفه أكثر مما يوسع على نفسه أو أكثر مما يعتاده. وقد جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال النووي رحمه الله: قال العلماء معناه الاهتمام به في اليوم والليلة. ما معنى جائزة الضيف اليوم والليلة؟ يعني الاهتمام بالضيف طيلة اليوم والليلة، وإتحافه بما يمكن من البر والألطاف، واليوم الثاني والثالث يطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته، وبعد الثلاثة صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. إذن أول يوم هذا الزيادة الجائزة، ثاني وثالث من طعام البيت لا حرج مثل ما يأكل أهل البيت، والرابع إن أراد أطعمه وإلا ترك. لكن هذا التوسع في إكرام الضيف مقيد بعدم التكلف، لحديث البخاري عن أنس قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف. وعند الحاكم من حديث سلمان رضي الله عنه: نهانا عن التكلف للضيف. قال النووي: معنى النهي محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة ظاهرة، لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف. لكن لو كان الإنسان مقتدرا فلو وسع على الضيف بما لا يشق عليه فلا حرج، وأتى للضيف بما يكرمه به فلا حرج. أما أن ينهي الراتب عزيمتين بعد ذلك يبقى نصف الشهر بلا نفقة لأهله، هذا يجعله أصلا يكره الضيف، وإذا نزل به ضيف امتعض قال: أن خلاص خرب البيت وذهب المصروف وحلت بنا المجاعة. ولذلك الناس العادات السيئة عندهم يتكلفون التكلف الزائد عن القدرة ثم يندمون ويعضون أصابع الندم، وهكذا المشكلة لا هو راضي يعني يقدم للضيف شيئا مما هو ضمن طاقته، ولا هو بالذي عنده قدرة على يتوسع ويوسع على الضيف بدون أن ينسى أهله. فلعل الذي يدفع إلى ذلك قضية المظاهر وحب الظهور بمظهر الذي يعطي الضيف ويكرم الضيف. طيب إذ هي المسألة على حسب القدرة، وهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شظف العيش، وكان عليه الصلاة والسلام يقوم بحقوق الضيوف وبحقوق أهله ويشارك الناس ويجبر خاطرهم، وكان يقبل الهدية منائح الأنصار، وكان عليه الصلاة والسلام تتوالى عليه المدة الطويلة ولا يجد ما يطبخ في بيته، ومعنى ذلك أن أهله أيضا على نفس الحال، ومع ذلك صبروا مع ما فتح الله به عليه، ما تغير حاله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعل عيشنا كفافة وأن يغنينا من فضله، إنه سميع مجيب.